زوج وزوجة، طفلة أو طفل صغير يونس حياتهم ويملأ البيت. الطفل أمانة في رقبة الأم والأب. خلونا نهتم بأطفالنا أكثر، حاجياتهم، تربيتهم، كل هذا أنت مسؤول عنه تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من آلاء. أمنية كل زوج وزوجة، طفل صغير أو طفلة صغيرة تملأ أرجاء المنزل. هذا الطفل يكون في بطن أمه لمدة 9 أشهر حتى يكتمل نموه، بعد ذلك يخرج إلى هذه الحياة ليأخذ أول نفس. خلونا نبدأ حلقتنا لليوم بسؤال الجمهور. السؤال هو: عند تلون الطفل باللون الأصفر في أيامه 3 الأولى بعد الولادة، أيهما أفضل؟ الخيار الأول الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، الخيار الثاني التحول للحليب الصناعي. خلونا يا شباب نبدأ التصويت، معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج مع بعض. الاستمرار في الرضاعة الطبيعية 83%، التحول إلى الحليب الصناعي 17%. هو لا شك أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل، راح تعطيه مناعة ومفيدة جدا لنمو هذا الطفل، إلا أنه بأيام الصفرة تحديدا يفضل التحول إلى الحليب الصناعي، لأنه ثبت أن الرضاعة الطبيعية تطيل فترة الصفرة قليلا، قد توصل بعض الأحيان إلى شهر. لذلك نتحول للحليب الصناعي لفترة قصيرة، وبعد ذلك ترجع مرة ثانية الأم للرضاعة الطبيعية. خلونا نرحب بضيف حلقتنا لليوم. دكتور عصام اللبان، استشاري أمراض الباطنة والكبد، أهلا وسهلا فيك. أهلا. دكتور، بدنا نحكي على الأطفال حديثي الولادة. بداية، مشكلة يعني تواجه الكثير من الأطفال، وهي موضوع الصفرة. طبعا في صفرة طبيعية بدنا نحكي عليها بشكل كبير، وكيف يعني لماذا تحصل هذه الصفرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصفرة في الأطفال حديثي الولادة، لابد أن يكون في تشخيص قوي، والتفريق ما بين هو طبيعي وفيسيولوجي وما بين ما هو مرضي.
طيب.
وهنا بقى دور الأم الواعية اللي تبص على الطفل وتجد الأمور الآتية. الصفرة الفيسيولوجية، كلمة فيسيولوجية يعني مش مرضية، يبقى مش مرض،
طبيعية يعني.
ده طبيعية. واحنا بنقطع الحبل السري، شوية دم بيردوا على الدورة الدموية بتاعت البيبي، بيكسروا، بيرتفع نسبة الصفرة اللي هو البيليروبين، ترتفع نسبة بسيطة 2-2.5-3-3.5-4. هذه الصفرة تبدأ بعد رابع يوم للولادة، وتقعد أسبوع تشد، وبعد كده تبتدي تختفي على أسبوعين وتنتهي المسألة. يبقى ده طبيعي، وده اسمه فيسيولوجي، وده مالوش علاج. بندي جلوكوز، ده مش علاج عادي.
طيب متى بيصير؟ طيب
يعني بيصير في أطفال كتير،
قصدي بعد أسبوع من الولادة مثلا.
ما هو هو بتظهر من رابع يوم،
من رابع يوم
الصفرة الفيسيولوجية تظهر من رابع يوم. غير الطفل اللي مولود مصفر، غير الطفل اللي بيصفر بعد 12 ساعة من ولادته، غير الطفل اللي بترتفع نسبة الصفرة عنده 10 و12. لا، ما هو هنا بنقول ايه الطبيعي الفيسيولوجي. اهو الطفل تظهر عنده الصفرة رابع يوم،
في رابع يوم. نعم.
يبدأ على خامس ست سبعة أيام تزيد، وتبتدي يحصل لها كليرانس من 10 أيام لأسبوعين.
بتخف.
تخف. عندي أسبوعين يرجع لونه بشرته جميل وما فيش حاجة خالص، وبيرضع طبيعي، وأثناء فترة الصفرة هو بيرضع طبيعي وبيسلخ طبيعي ومصحصح وما فيش قد مشكلة عنده. نيجي بقى ندخل في كاتيجوري المرضي. الصفرة المرضية دي صفرة لها أسباب كتير جدا، أسباب خلقية في القنوات المرارية، مولود بانسداد في القنوات المرارية، مولود عنده حصوة في المرارة، مولود عنده مشكلة مناعية، مولود عنده الكبد مش متخلق بطريقة طبيعية، في سندرومات كتير فيها الكلام ده. دي هنا الولد الطفل بيتولد يصفر على طول، بعد ساعات من الولادة يلاحظوا انه مصفر.
اذا فرق كبير بين انه انت الطفل يولد مباشرة مصفر او بعد 12 ساعة، بينما الفسيولوجية الطبيعية بعد 4 أيام.
تمام. الحاجة التانية بقى انه يبص لو بعد يومين ثلاثة لا بيصفر بجد، الصفرة شكلها جامد قوي، يقيسوا الصفرة اللي هو 10، لا ده رقم كبير، ده في انسداد. هنا بقى يبقى الحالة في مستشفى، ويتعمل فحص موجات صوتية على البطن، ويتشاف الكبد، ويتشاف القنوات المرارية، ويتشاف الموضوع ايه، باتشيالي سندروم مثلا او شمال او يمين، في اسامي كتير لامراض تصيب الكبد في المرحله دي من العمر.
نعم.
طيب شخصنا، عرفنا الصفره دي، ارتفاع الصفره بقى في الدم عن معدلات ال 12 بيعمل حاجه اسمها كرينكتراس. كرينكتراس يعني الصفره تؤثر على المخ وعلى خلايا المخ، وتبتدي تحدث اصابه في المخ، الاصابه دي بتعمل اعاقه ذهنيه. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ما بين حاجة اسمها الصفرة الفسيولوجية والصفرة المرضية. الصفرة المرضية دي خلاص عرفنا ان احنا هنروح للدكتور ونتعالج، لكن الصفرة الفسيولوجية ساعات تطول شوية وساعات تصل لأرقام عالية شوية، ما بقتش فسيولوجية قوي. لا ده الطفل عنده مشكلة خلتها ما بقتش فسيولوجية، بقت مرضية. زي ايه؟ طفل مثلا اتولد وقعد بعد 4-5 أيام بدأ يجيله نزل برد، بدأ يكح، بدا يجيله التهاب في الزور، الصفره مش هتخف، هتفضل موجوده وممكن تعلى. يبقى لازم تتقاس، ولازم الطفل يتكشف عليه ونعالج الانفكشن اللي عنده عشان الصفره تخف. يبقى اي التهاب عند الطفل لازم يتعالج عشان الصفره اللي عنده تخف، اللي هي فسيولوجيه، ولازم تبقى مونيتورد ان رقمها ما يعلاش عن 10 عشان ما ياثرش على المخ. كلام هنا بقى قد يحتاج لجلسات العلاج الضوئي.
نعم. قبل العلاج الضوئي دكتور، انه مهم جدا متابعه الطفل بهالفتره،
ده اساسي.
ما يعني ما مو الام تتركه يعني في هالفتره من لما بيكون عنده صفره، مهم جدا انه تتابع رقم الصفره كام، بحيث انه ما يصل للمرحله الخطيره اللي هي انه تنتشر الصفره وتذهب الى الدماغ وتؤثر عليه.
بالضبط.
متابعه دقيقه للامراض، مثلا صار عنده انفكشن، عدوى، اي عدوى، اي التهاب، لابد من علاجه مباشره. النقطه الثانيه اللي هي حضرتك بتقول عليها العلاج الضوئي.
العلاج الضوئي، العلاج الضوئي ده مساله بسيطه خالص، حتى بيتم ببعض الحضانات مثلا. بنجيب الطفل ونغمي عينه علشان العلاج الضوئي ده ما ياثرش على الشبكيه بتاعه العين، بنعالج جسمه تماما. وبعدين نحطه في الصندوق اللي هو بتاع الاطفال ده، وبنحط لمبه معينه بمواصفات معينه وعلى بعد معين من الطفل، ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، مرة الصبح ومرة آخر النهار. الفكرة إيه؟ فكرة إن الضوء ده بيلامس الجلد بتاع الطفل، يعمل عملية تكسير للصفرة اللي موجودة تحت الجلد. ده العلاج الضوئي. الموضوع لو زاد طبعا 10 وإحنا خايفين إنه يأثر على المخ، والطفل ممكن يتطور ويجيله تخلف عقلي، لازم يتعمل له حاجة تانية اسمها exchange transfusion، وده طبعا علاج في المستشفيات. بيسحبوا دم ويحلوه تاني ويحطوا دم تاني ويغيروا الدم بتاع الطفل علشان ما يوصلش نسبة الصفرة للمخ بدرجة مباشرة.
نعم. طيب بالنسبة للعلاج الضوئي دكتور، معلش تسمح لي أسأل كم سؤال، مدته قديش؟
على حسب بقى الحالة، في حالات بتبقى بسيطة هيقعد ساعة واحدة في اليوم، في حالات هنحتاج لجلستين أو ثلاثة.
طيب واللمبة، هل بيصير اللمبة العادية البيضة تبع البيت النيون؟
هي اللمبة بقى المفروض ان لمبة مثلا 60 او لمبة او لمبتين 60، ويبقى على ارتفاع 90 سنتي.
90 سنتي بعيدة عن الولد. مع تغطية العينين.
مش مثلا ان انا اقعده في اوضة وساب لمبة نيون في السقف على بعد 3 متر واقول ده هتعالجه، لا ما تعالجوش. ويبقى لابس هدومه وحطله بطلية ومنورة لمبة نيون وطالك، ده هو كده علاج ضوئي؟ ده مش علاج ضوئي خالص.
اذا خلينا نشرح العلاج الضوئي انه تقرب اللمبه 90 سنتي تكون
اصل الخطا الشائع اللي انا كنت دايما كل ما اشوفه يقول لك احنا معادينه في لمبه نيون. تبص على العيال معادينه في لمبه نيون فين؟ ما فيش حاجه خالص
لمبه الغرفه
لا مش ده العلاج ده.
طيب هي على بعد متر لازم تكون الطفل يكون
عريان
عريان غير ملابس تمام وتغطى
عينه
واللمبه تكون مثلا 60 سنتي لمبه واحده او لمبتين ولمده ساعه او ساعتين في اليوم
بتبقى محسوبه
محسوبة على حسب
يعني الحالة
الصفرة نفسها
نسبة بسيطة خلاص يبقى لمبة واحدة كفاية وساعة واحدة كفاية.
طيب في سؤال هلا الصفرة ليش اسمها الصفرة؟ هل هي لأن لون الطفل بيصير أصفر ولا بسبب تجمع العصارة الصفراوية ولا شو؟
لا هو الصفرة ده أصلا هي وصفت في كتب الطب قديما باسم الصفرة نظرا للون الجلد وأول ما وصفوها وموجودة في كتب الطب العربي للقدماء بتوعنا لما كانوا بيوصفوا الصفرة هم كان كل فكرهم أن الصفرة يعني ده مرض يصيب الكبد ويصيب البطن وكانوا بيعالجوه بالكي فيجيبوا المريض اللي زي ده ويروحوا جايين حرقلوا الجلد بتاعه هنا من على الكبد فيقوم الصفرة تخف. كان بيحدث بعض التحسن في نسبة الصفرة تقل بحركة الكي اللي هم بيعملوها لأن الكي ده كاونتر إيريتانت وبيحصل يعني ان هو بيعمل تهيج جامد على الجلد بيلفت نظر المخ للجلد فيخلي المخ ينسى المشكلة اللي في البطن فكانوا بيعالجوه بالكي. ولكن جه الاسلام نهى عن الكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد في هذه البيئة كل المتاح عندهم من اساليب التداوي كان الاعشاب الحجامة العسل اللبن الكي فقال ألبان الجمال ماشي والعسل ماشي ده كلام ما فيش فيه مشاكل لكن الكي نهى عن الحرق بالنار وده فيه نهي شرعي عنه فده من أساليب التداوي المنهية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم هو طبعا احتجم واستخدم الحجامة كأسلوب من أساليب التداوي المعتادة يعني هم مش اختراع هو النبي صلى الله عليه وسلم اخترعه أو آمن أنه هو عمله دي بيسموها العادات يعني هي عادة عملها صلى الله عليه وسلم يعني قصة الحجامة بالنسبة له هي عملها هو ما نهاش عنها لكن نهى عن الكي. يبقى ناخد بالنا كويس قوي ان الكي ده اللي كانوا حتى ما زال الكي ده بيمارس لغايه دلوقتي في القبائل وفي البدو بالشكل ده يعني انا جالي مريض عنده فيروس سي وعاملين له كي على بطنه. طب يعني هل ده يعقل في عصرنا ده وعاملين لك كي على بطنه عندك فيروس سي؟ ما زالوا لسه معتقدين في مساله الكي لكن هي مساله منهي عنها.
نعم كانوا يعالجوا فيها من زمان اما الان طبعا. المهم يعني نصيحه للساده المشاهدين وللامهات انه فتره الصفرة الطبيعية أول شيء هي طبيعية إذا كانت باليوم الرابع العلاج تبعه ومتابعة الطفل مهم جدا حتى لا يدخل في مرحلة تبدأ تؤثر فيها على الدماغ. هاي نقطة يعني كمان كثير مهمة. مهم جدا العلاج الضوئي أنه يكون على بعد اللمبة على بعد 90 سنتي وليس في السقف. شكرا كثير لك دكتور الله يعطيك العافية.
الله
شكرا
نورتوني.
الله يسلمك. ديننا الإسلام حث وبشكل كبير جدا على الرضاعة الطبيعية وهي بآيات وردت في القرآن الكريم وأحاديث في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من الأشياء اللي تؤجر عليها الأم وتثاب عليها إذا قامت بها. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس للصبي لبن خير من لبن أمه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول ليس للصبي لبن أكثر بركة عليه من لبن أمه. على سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه والرضاعة كان في قصة هيك يعني حصلت أن صحابي جليل تزوج من امرأة من جهينة وبعد ذلك حملت زوجته وولدت بعد 6 أشهر لذلك هو ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليحتكم يعني اتهمها بالزنا لأنه هي ولدت في 6 أشهر بينما كان المتعارف أنه أقل شيء 7 أشهر. فحكم عليها عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالرجم. فلما ذهبوا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وسألوه قال لهم أوقف الحكم وقال لهم ألا تقرؤون القرآن؟ قالوا بلى. قال رب العالمين يقول وحمله وفصاله 30 شهرا في إحدى الآيات تمام حفظ الرقم 30 شهر وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. معناته حولين يعني سنتين، سنتين فيها 24 شهر، فهو قال حمله وفصاله 30 شهرا، 30 ناقص 24 إذن 6 أشهر. فالتغى حكم الرجم عن هذه المرأة وانتفت تهمة الزنا، وهو بالفعل ثبت علميا أنه هناك ولادة في 6 أشهر هي أقل فترة للولادة. لذلك سبحان الله. تطبيق اللي اخترناه لكم يا لحلقة اليوم هو تطبيق كمان كتير حلو، بتقدر الأم تنزله وبعدين تبدأ يعني تحسب الرضاعات الطبيعية لابنها أو لبنتها. أول ما يبدأ الطفل الرضاعة تشغليه، وبعدين كمان عندما ينتهي من الرضاعة بتوقفيه، راح بعد فترة هو يحسب حسابات ويعملك إحصائيات وراح يقلك هل رضاعة الطفل طبيعية منتظمة ولا لا، ورح ينصحك كثير من النصائح. تطبيق مهم للأمهات، خلونا ننزله عن طريق تطبيق ألا، رح تلاقوه موجود إن شاء الله، ورح تلاقوا كمان حلقة اليوم. يا ريت تزورونا على جروب ألا على الفيسبوك، وعلى صفحتي عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر. دائما نتشرف فيكم وباقتراحاتكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أيهما أخف ضررا؟ أيهما أخف ضررا؟ الخيار الأول مشروب غازي عادي، الخيار الثاني مشروب غازي دايت. الطفل أمانة في رقبة الأم والأب، خلونا نهتم بأطفالنا أكثر، حاجيات تربيتهم كل هذا أنت مسؤول عنه تماما. أشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.